بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
حديث الصدر المصدر صلوات الله وسلامه عليه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وزيرة البحر إلى قبرص. ورد ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت زوجة لعبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته، وكانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة طبعا السنن والسير بتعين على فهم الأحداث، لماذا مثلا كان يدخل عليها تطعمه ونحو ذلك، فكانت هي من جملة محارم النبي صلى الله عليه وسلم. هي وأم سليم أختها أم سليم أيضا كانت من جملة محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة شكل إسعاف. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك، قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت قلت يا رسول الله إن الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عند دابتها حين خرجت من البحر فماتت. وهذا الحديث بإضافة طبعا للإخبار عن موت أم حرام بنت ملحان أو ركوبها في البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم مركب البحر وليس هذا صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر عن هذه الغزوة، وكانت هذه الغزوة إلى قبرص. وانظر ليه شأن أم حرام ويتقول يا رسول الله إن الله يجعلني منه، هذا شأن الأفاضل سواء كانوا رجالا أو نساء. ولذلك كان عز الأمة واضحا وظاهرا وملموسا لما جاءت الناس بنفوسهم وكان عندهم علو همة طلب لمعالي الأمور كان العز والنصر والتمكين. هذا كان تتخلى الأمة عن واجبها يكون العودة والرجوع إلى الغراء وراء. وإذا هذه امرأة، هذه امرأة مالها ولكم البحر والغزو في سبيل الله ونحو ذلك، لربما قال لنفسه هذا الأمر أبدا، لكن هذا هو شأن الرجال وشأن أيضا النساء. ثم الأمة اتسعت حدودها وملكها في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه وعلى إسرائيل، ركوب البحر امتداد حدود الأمة اتسعت اتساعا عظيما زمن معاوية. فلا استحرمت الناس حقوقها، لا معاوية ولا غير معاوية، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أن أحدهم إلا أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيب. فكل إنسان يعرف قدره ويلزم حد يدعي أبدا للتطاول على الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. وكأن ركوب البحر هذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له في كل مرة ادعو الله دعله أول مرة، ثاني مرة تقول ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين، أنت من الأولين. وخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يحضر المنبر الصبح. من جملة هذه الأخبار إخباره صلى الله عليه وسلم عن قتال الروم، عن قتال الروم حدث عنه قبل أن يحدث. حدثت أم حرام أيضا أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: فقلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. مدينة قيصر اللي هي روم، اللي هي روم يعني كل من ملك فارس يقال له قيصر، وكل من امتلك روم يقال له قيصر أو هرقل، ومن امتلك الحبشة يقال له النجاشي، ومن امتلك مصر يقال له فرعون، قال له فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا، لأنها من الأولين، لأنها من الأولين. وهذا الحديث تبرز فيه البخاري، وفيه دلائل يعني النبوة، أو ثلاث دلائل من دلائل أنه هو كما ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. وهذه الدلائل الإخبار عن الغزوة الأولى في البحر، عن الغزوة الأولى في البحر، يقولون كانت سنة 27 مع معاوية ابن أبي سفيان حين غزا قبرص، وهو نائب الشام عن عثمان ابن عفان. ومعلوم أن معاوية توالى زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء الأفراد ما كانوا مغلوبون أي إنسان مثلا، لا أبدا، ما كانوا مغلوب إلا من يصلح للإمارة. الخليفة كان يعلم أنه مسؤول عن الرعية، مسؤول عن الخلق، فقال: حيولي عليه مثلا ما لا يصلح، لا يمكن لي أمانات، ويسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فالمحوية اللي يكون مطعونا فيه حتى تظهر الشيعة مثلا وتظهر في المعتادة، كلام مردود على الشيعة وعلى أشباه الشيعة. فكان معاوية بن أبي سفيان نائب على الشام من قبل عثمان ابن عفان لما غزا قبرص، وكانت معه أم حرام بنت ملحان، وكانت في صحبة زوجها عبادة بن الصامت رضوان الله عليه. وعبادة بن الصامت هو أحد نقباء ليلة العقبة، ليلة العقبة، وتوفيت مرضعه من الغزو، وقيم بالشام كما تقدم في رواية عند البخاري. وقال ابن زيد: توفيت بقبرص سنة 27، سنة 27. الغزوة الثانية غزوة القسطنطينية، غزوة القسطنطينية، والقسطنطينية هذه يعني هي كان أمير الغزو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان سنة 52، وكان معهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري، ومات هنالك رضي الله عنه. غزوة القسطنطينية هذه يعني وكأنها حيعود فتحها مرة ثانية للحديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: القسطنطينية تفتح أولا أو الرومية؟ فقال: القسطنطينية تفتح أولا. أبا عبد الله بن عمرو صندوق له حلق لما سئل: القسطنطينية تفتح أولا؟ فأخرج كتابا مكتوب فيه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم قسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال: القسطنطينية. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول: وقد تم الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني. فالمذكور في الحديث ده فتح وتفتح مرة أو فتحت مرة ثانية على عهد محمد الفاتح العثماني، ولم تفتح رومية بعد، روما لم تفتح، فتحت القسطنطينية كما أخبر الصادق المصدوق، وستفتح رومية. رومية هي روما، هي عاصمة إيطاليا اليوم يقول ولا تعلمون ماذا أقول بعد حين، وماذا يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في مادياتهم ومعنوياتهم وإيمانهم. في الغزوة الثانية كان غزوة القسطنطينية، وكان ذلك سنة 250، وكان معهم أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه. هذه المرأة لم تكن معهم في هذه الغزوة، لأنها توفيت قبل ذلك في الغزوة الأولى. فهذا الحديث فيه يعني ثلاث دلائل من دلائل النبوة: الإخبار عن الغزوتين وقعتا كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، والإخبار أيضا عن أن المرأة هذه ستكون في الأولين ولم تكون في الآخرين لأنها ماتت أول مرة ولم تحضر إثنان يوم. الخبر لابد أن يتحقق كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أيضا عن غزو الهند، غزو الهند في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر، فأنا أبو هريرة المحرر. والحديث رواه أحمد والنسائي. وغزا المسلمون الهند أيام أيضا معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه، وكان ذلك سنة 44، كان ذلك سنة 44، ودخل محمود بن سبكتكين وقتل وكسر وسبى وغنم وكسر الند الأعظم الذي يعبدون من دون الله، سلب سيوفه وقلائده ورجع سالما مقيدا منصورا. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الترك، عن قتال الترك. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، فأن وجوههم المجان المطلقة. المجان المطلقة دي اللي هي زي الترس اللي بتلبس وبيكون فيها جلدة يعني على قدر الدرقة اللي بتستخدم، فبيطلق عليها اسم المجان المطلقة. وتجبون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، حتى يقع فيه. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وهذا الحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قوم عندهم محبة وعندهم دين وإيمان، الواحد محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عند من أن يكون له مثل أهله وماله. ويتجدون خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر. قد يتكرر في البداية البعد إلى الحق، ولكن متى أسلم وجهه لله؟ لأن حتى هذا شأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون عن سبيل الله، ثم صاروا منافقين ومدافعين عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت لا تقطع لأحد بخاتمة، نرجو للمحسن ونطالب على المسيء، والغيب لا يعلمه إلا الله، والأعمال بالخاتمة، والأعمال بالخاتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قتال الترك ووصف هيئته، وصف هيئته في حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا كوزة وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فص الأنوف صغار الأعين. انظر كأن على وجوههم المزان المطرقة ونعالهم الشعر. وقع قتال الترك في آخر أيام الصحابة، وقتلوا القان الأعظم وكسروه كسرة عظيمة. أيضا من جملة هذه الأخبار إسلام عبد الله بن سلام يخبر عنه وأنه من أهل الجنة، وأنه من أقوى أنه يموت على الإسلام. لما تتأمل طبعا الأخبار أنه يموت على الإسلام، الله يموت الحديث تغير تقول عادي في مخرط أيامه مثلا يصد عن سبيل الله يرفض الناس يموت على أحسن أحوال على أحسن أحوال ويموت ولا يقتل. حتى الأبراص حتى التعبيرات كل لفظ له معنى، انه حيموت مثلا مش هيقتل، بعض ذكر انه سيقتل انه ممكن تقول والله اللي اخبر عنه انه هو حيقتل ده يموت على سريره ونقول شوف لما يسعى سنة ما نقاتل هنا ومات على ده لابد ان يقتل قدام حيموت حيموت مش هيقتل في ساعة الحرب. انظر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبد الله بن سلمة، عبد الله بن سلمة كان حاضرا من أحضار يهود. مرة عن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر خشوع أثر خشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما فقال الفوق هذا الرجل من أهل الجنة. تخيل من أعلمه من الله من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم أن يقول ما كانوا متواضعين رضوان الله عليهم أنا معي وما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدث كلمة للناس دي آلة الكلام اللي هي ذكرته عن عبد الله بن سلام إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصصتها علي. انظر وكان هذا وسائل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول هل رأى يعني أحد منكم البارحة رؤيا فيقص علي ويعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني الصبح على جهه الخصوص تكون ذاكره احضر ليه الرؤى والا فالانسان حيرى رؤيا لو انتظر للعصر للمغرب قد ينساه قد ينساه. اما الصبح ده لسه شايفها لسه شايفها فنخصها على النبي صلى الله عليه وسلم معبر بالرؤى. وكانت البدايه ستة أشهر لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا وتحدث من الفلق الصبح ثم حكم إليه الخلاء صلوات الله وسلامه عليه. وتعبير الرؤى لم يقتصر على نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر الرؤى، ابن مكي كان يعبر الرؤى، ابن سيرين أيضا من هذه الأمة مشهور بتعبير الرؤى. والرؤيا ده كانت تقص إلا على عالم إلا على محب عنده المقدرة والأهلية على التعبير، ولابد في التعبير من معرفة بالشرع من جهة ومعرفة بالواقع من جهة أخرى. وإذا اضطرب زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة جزء من أجزاء النبوة. لماذا يعني كانت جزء من أجزاء النبوة ولماذا إلى اقترب الزمن لم تكن رؤيا المؤمن تكذب؟ يقول العلماء حتكون أسباب التسليه نوع كما تكون القربة شديدة لسه محتاج لتثبيت محتاج لنوع من التسليه فممكن يرى الرؤيا وتتحقق. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثة وإن اضطرب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب يكون فيها تثبيت. والبعض أحيانا يتهم نفسه لأنه لم يرى رؤيا ونحو ذلك. لا لا يشترط أولا أن الإنسان يرى رؤيا أو إن من رأى الرؤيا يكون أفضل من ممن لم يرى الرؤيا. لا أبدا الرؤيا شأنها في الأحوال كشأن الكرامات. والكرامات كانت كثيرة في التابعين منها في الصحابة. هل يكون أن التابعي أفضل من الصحابة؟ أبدا. العلماء يجيبون يقولون لي أن الإنسان قد احتاج ضعيف معتد جوامع حتى تهمتت انظر فتحدث ضعيف ولا تحدث القلب ولا تحدث نفس القضية في الروح نفس القضية في الروح فنحن ان مش اللي بيشوفوها دايما كل يوم بيشوفوها يبقى افضل مما لا يعلم بس ليس فاكر نفس القضية كما ذكرنا في الكرامة وكذا في الكرامات كانت في التابعين اكثر منها في الصحابة اكثر منها في الصحابة مما تقرا وتطالع الصحابة ده كل واحد افضل من كل من جاء بعده افضل من كل من جاء بعد موازين وضرب إيماني والله هذه ليست من أدلة استنباط في الأحكام ولا تنافية أن يستأنس بها ولا يصدم بها الشرع العلماء اتفقوا على أن من رأى الرؤية دي من أدلة استنباط الأحكام عند الصوفية مش عند أهل السنة أهل السنة يعولون على الكتاب والسنة أما الصوفية تعول على الكشوفات والمنامات والفتوحات ونحو ذلك من الأشياء العلماء اتفقوا على أن مراء النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية لما دار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصري صوموا برؤيتك أغسلوا شوف واحد بيسرق تصبح تتهم وتقول له إذا كنت بتسرق يقول هو أنت حرامي ده لا يمكن ده لا يمكن هو دلالة رؤية من الله ورؤية تعزيم من الشيطان ورؤية مما يحدث المرء نفسه فعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال وسأحدث كلمة إني رأيت رؤية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها علي رأيت كأني في روضة خضراء قال ابن عون فذكر من قدرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفل في الأرض وأعلاه في السماء في أعلى عروة فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع فجاء منصف خلف عنه وهو المصيف سفاه فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد عليه فصعدته حتى أخذته بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي وإنها لفي يدي قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقة أنت على الإسلام حتى تموت أنت على الإسلام حتى تموت ولذلك قال من قال هذا رجل من أهل الجنة اللي على الإسلام حتى يموت ذلك من أهل الجنة فمن قال ذلك سمع خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه سمع تعبير الرؤيا فكان عبد الله بن سلام رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة وهو من أهل الجنة اللي يقول عبد الله بن سلام حتى يعني أتى بي جبلا فقال لي اصعدوا فجعلت إذا أردت أن أصعد خرجت على رأسي حتى فعلت ذلك مرارا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين ذكر رؤيا وأما الجبل فهو منزلة الشهداء ولم تناله قال نشوف بقول لك والله أنت تقعد تتأمل في كل نص سبحان الله وأما الجبل فهو منزلة الشهداء ولن تنال يقول البيهقي وهذه معجزة ثانية حيث أخبر أنه لا ينال الشهادة حيث أخبر عبد الله إذا كل يمكن في الغزوة ممكن يقتل عبد الله بن سلام في الغزوة من الغزوات اللي دخلها أمت يقول هذه معجزة ثانية حيث أخبر أنه لا ينال الشهادة وهكذا وقع فإنه مات سنة 43 ومات على أحسن أحواله رضي الله عنه أيضا من جملة هذه الأخبار إخباره صلى الله عليه وسلم عن موت السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضوان الله عليها بصرف فهو البخاري في التاريخ عن يزيد بن الأنصار قال فقلت ميمونة بمكة وليس عندها من بني أختها أحد، فقالت أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، فإني لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة، لا أموت بمكة. فاحملوها حتى أتوا بها إلى سرح الشجرة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع القبة، فماتت رضي الله عنها، وكان موتها سنة 51، لم تمت بمكة بينما ماتت بسرح. أم المؤمنين ميمونة ماتت بسرح، أم المؤمنين خديجة هي المدفونة بالحدود بمكة، وبقية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة بالبقية بالبقية بالمدينة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتل الحسين، عن مقتل الحسين. تأمل والله، وكما ذكرنا من قبل ونكرر، الأخبار قد يكون فيها آلام، تنطبع على آلام، ولكن في ذات الوقت تبعث على الإيمان وعلى اليقين في الناس. ده خبر صدق المظلوم حقيقي كما يحصل، عما يحصل والله تألم كيف ما شئت، ولكن فيها نوع من التثبيت، نوع من التثبيت. روى أنس قال استأذن ملك المطر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال لأم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد، فجاء الحسين بن علي رضوان الله عليهما فوجب حتى دخل، فجعل يصعد على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا وشأنه هو أخوه الحسن، يعني يصعدان على منكب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال له الملك أتحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن أمتك تقتله، فإن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال فضرب بيده فأراه ترابا أحمر، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال فكنا نسمع يقتل بكربلاء، يقتل بكربلاء. والحديث رواه أحمد والبيهقي. تخيل والله الناس، وحديث أحمد طويلة ممتدى، كان الحسين مرتاه صغير، ما مين حيصل على منك بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، طفل صغير، طفل صغير حتمر به حياه وحيقتل ونحو ذلك، ويقتل في المكان المحدد الذي اخبر او اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي ابن عباس رضي الله عنه ويقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائل، اي ينام ضمن القيلوله، اشعث اغبر بمعنى تفرق شعره، تفرق شعره، بيده قاروره فيها دم، لجت فيها دم. فقلت بابي انت وامي يا رسول الله، ما هذا؟ قال دم الحسين واصحابه، لم ازل التقط منذ اليوم، فاحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم رضوان الله عليه. الحديث رواه احمد. يقول قتادة قتل الحسين يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة 61، وله 54 سنة، له 54 سنة وستة أشهر ونصف شهر. وكان سبب قتل الحسين من كثير ذكر، سبب قتل كثيرة تحدثت عن مقتل الحسين رضوان الله عليه. كتب إليه أهل العراق، يعني التاريخ ونواحي تاريخية مؤلمة، أحيانا بيصعب على الناس حتى مجرد القراءة أو الحكاية. كتب أهل العراق يطلبون من الحسين أن يخدم إليهم بمبايعته حتى يبايعوه بالخلافة، وكثر التوتر الكتب. هذا حيث فتح والله سيد ابني، فكل ما تذكر قصة جهيمان العتيبي وأحداث الحرم تمسك قلبك بيدك والله. الناس، كل الناس محتاجة رحمة، محتاجة رحمة، وإلا فأحيانا تطيش العقوبة. تعبد على حول ولا طول ولا لا تصنع عندي علم لا 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 علم ولا غيره. استعن بالله وتظهر ضعفك وفكر بين يدي الله تبارك وتعالى، والا فاحيانا الانسان لربما كان فتنه وفتنه قام وطن تبص تلاقي الانسان تعرف انه عمال يغرق في شبه الميه يغرق في شبه الميه. ومعظم الناس من المستصغر الشرعي وتبص لفتن واغرق صفحة حوادث تبص تلاقي مشاكل في البداية تبدأ تتغير. ما كانت كم مرة وكم مقارب ينفتح على الإنسان من البدايات ما تكاد يعني تغفر على الباب، ما تكاد يعني تدفع عليها قيمة، لا أبدا أبدا. انظر محتاجين الرحمة ثم العقول والقلوب. نفس قضية قصة جوهرمان العثيمي وحدث الحيون انك توترت الرؤى، توترت الرؤى سبحان الله. وانت كنت ايام ما اقرأ انا يعني حتى محمد بن عبد الله بعد بعد ليه ببعض الكتيبات اللي هو كاتبها كاتبها في ايه؟ مش واخد بالك ينشر بيها ابدا كتيبات في مكتبه السنه. اي والله سبحان الله سبحان الله. ما تطلع تطايش لا عقل ولا ادراك وعمال يعود على الحول والطول ولا ده كذا. كاتب كتابات والله في مكافاه الشباب محمد بن عبد الله ده اللي دعوه فيه في المهدويه. ده حتى مش هتقول كان مثلا شيعي من جمله الخوارج، لا صوفي لا صوفي ولا غيره. ده كاتب كتابات في مكافاه السنه. وكنت تسمع أيام وكانت الأخبار بتنقل للواحد إن جهيمان العثيمي وكأنه شخص خرافي في النشاط والحركة والهمة والكرم ونحو ذلك والدعوة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والله تستحكم الفتنة وتواترت الرؤى. كل واحد خارج من هنا ده المهدي ظهر، ده المهدي ظهر، هيجيبوا محمد بن عبد الله من الركن والمقام ويبيعوه ويشحنوا الحرم بالتمر والسلاح ونحو ذلك ويغلقوا ابواب الحرم وحيبيعوه بين الركن والمقام وتبدا الفتنه وتبدا الفتنه ويقتل جهيمان العثيمي ويقتل عبد الله بن عمر كان مصري وكان يعني راس في المساله ويقتل محمد بن عبد الله اللي ادعوا فيه. كل هؤلاء اعداء ولدان وليت أن يكون عندك حبس من بعض يستمر سنوات طوال حتى مش عارفين له مكان. كل ده من جراء ابنائي رؤى توترت الرؤى. الحسين رضوان الله عليه كان من تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابن عمه مسلم ابن عطية. انظر كل واحد للحسين تعال عشان تلاقي تهوات الخلاف رضوان الله ايه عليه والناس كلها طبيعه. ده احيانا في استقراءات غريبه جدا مش هقول لك على استقراءات مغلوطه احيانا انت تخطب الخطبه او تدي الدرس يقابلك واحد او اثنين يقول لك مفيش بعد الخطبه دي ممكن تبقى مساله مغلوطه بعد الخطبه ولا قبل الخطبه ولا كل الناس مستسيغه الخطبه. ولكن انت قابلت لك واحد قابلت لك اثنين انت واخد بالك وحتى واحد واثنين والناس كلها في واحد في ايده المفتاح اقول لك مع السلامه مش واخد بالك انت واخد بالك من المسائل ماشيه ازاي. الحاصل ان الحسين رضوان الله عليه توترت عليه الكتب يطالبونه بالقدوم لمبايعته. ليه؟ مبايعتي بالخلافه. فلما وكان ابن عمه بيبعث ليه فلما ظهر على ذلك عبيد الله بن زياد نائب العراقي ليزيد بن معاوية بعث إلى مسلم بن عقيل فضرب عنقه. يقول لك يا فتنة شو ازاي والسلوك ملكات الفكر ولكل وجهة هو موليا. انت واخد بالك عبيد الله بن زياد شاف ان دي فتنة، لا ده خروج على الإمام ده خروج على الحاكم مش واخد بالك خروج على حياتي بمسلم بن عقيل بن عم الحسين وحيضرب عنقه ورماه من القصر الى العامه. فتفرق ملكهم وتبدلت كلماتهم وكان الحسين قد تجهز ولم يعلم. ابن حدث ابن عمه، بما حدث لابن عمه، فتجهز من الحجاز للعراق متحمل لأهله ومن أطاعه، وكانوا قريبا من 300. نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، جماعة من الصحابة نهت الحسين عن الخروج وعن مسير ذلك لأبو الحق دي طوال عودها ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة ما أشار إلى المشرق وقال الفتنة ها هنا من حيث يطلع قلب الشيطان. وكان البعض قال بيسأل عن دم المرغوث، أقول هما بيقتلوا الحسين، ومشكلة البشر مشكلة، وانتكاسة العقول مشكلة، وكأن الواقع هينتبه البعض لما دم المرغوث حرام ولا حلال وينكس ولا لا. هما بيقتلوا الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن بعض الصحابة نهوا الحسين رضوان الله عليه، منهم أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس. انظر، ولكن الحسين رضوان الله عليه لم يطع، لم يطع، كان عنده اجتهاد، كان عنده اجتهاد، أصر على الذهاب إلى العراق، فاعتنقه ابن عمر رضي الله عنهما موزعا وقال استودعك الله من قتيل. وانظر انت لما تقرا يعني تصل النهايه وترجع تاني للبدايه، فالبدايه سنن انه حيقتل. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الحسين حيقتل وحدد له المكان الذي سيقتل فيه، فما تجاوزه، فما تجاوز. انت لما تقرا وتطالع حتى عن صفحه وعند متر، النبي صلى الله عليه وسلم حدد اماكن قبل الغزو ان هذا مصرع فبجاهد بن هشام، هذا مصرع عتبة بن ربيعة، هذا مصرع شيبة ابن ربيعة، فما تجاوزوا الاماكن التي حددها رسول الله. حتى الاماكن مش ان هم بس هيوسعوا هيهلكوا، لا، ده الاماكن اللي هيموتوا فيها، ده مكان ابو جهل، ده مكان عتبة، ده مكان شيبة، فما تجاوزوا الاماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة هذه الأخبار الإخبار عن مدعي النبوة، الإخبار عن مدعي النبوة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم أيضا من حديث جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم انه نبي. ومروى البيهقي عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يخرج 30 كذابا. حسب النبي صلى الله عليه وسلم منهم مسيلمه والعنسي والمعصار وشر قبائل العرب بنو اميه وبنو حنيفه وثقيف، هذا بالمقارنه لغيرهم. روى مسلم عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت للحجاج بن يوسف الثقفي، وفتنه طبعا عبد الله بن الزبير مع الحجاج بن يوسف كانت فتنه، وامه هي اسماء بنت ابي بكر رضوان الله عليها، فقالت للحجاج: اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان في لطيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، إن أنت إذا حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تنظر في مدعي النبوة ومنهم أربعة من نسوة منهم سجاح زوجة مسيلمة الكذاب أسوة العنسي مسيلمة الخرج التجارب، وكأن الله لم تمرفون الزعيم البهائية، دائما البهائية دي الطائفة اللي ظهرت في الأيام الأخيرة وقالت القدر أقرهم وديانة هتكتب في البطاقات، ده ادعاء، ده ادعاء للألوهية، ويطلع الجهاد في سبيل الله، وخيبة، خيبة عند البهائية. ولكن قضية قبل كده، فالقضية منكم بس يتذكر كان في صلاح بليقع، كان في صلاح بليقع بتاع الله ده كان من مشاهير التجارات، الله سبحان ربي من مشاهير التجارات على مستوى البلد. هو العين 14 و10 اشهر مفيش اشكال عنده، مفيش اشكال. وكان الراجل اسمه ميكار، انت لو تذكره كان في رسام دايما في الاخبار كده يسرد ويرسم خطوط كده في الصفحه الاخيره بشرب كده و200 شعر، والناس كلها مبايعه وبيكار الرسام ويقول لك الرسام العالمي وما الرسام العالمي هو العالمي. للاسف الشديد اصل غيبوبه وغفله وغربه شديده وغربه شديده. فبيكار ده كان في القضيه، هو صلاح بريئه، هو صلاح وريئه، هو صلاح بريئه وماتت القضيه او نامت واستيقظت مره ثانيه. وناس بتكسب ارض، ناس بتكسب، وناس وكانها اصحاب دعوه، وتجد صاحب الحق نايم. مشكله لكن فينا نحن موحدين، فينا نحن من اتى النبي صلى الله عليه وسلم ونايم في البيت. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيشكو الى الله زاد من خرج وعز الثقه، زاد من خرج اسمه ثابت عز الثقه تعويض وكاله زي النهار شغل ونشاط والثقه عاجز. نايم في البيت، نايم يكفي انه على الحق، يكفي انه على نايم في البيت. فتلاقي ده وده الشيطان اخذ منهم حظه ونصيبه، حظه ونصيبه. انك بتولد الاخبار، الاخبار بتنام في كل نفس على ظهر الارض ياتي عليها 100 سنه، ياتي عليها 100 سنه. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ليله في اخر عمره، فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد. الحديث دي من جمله الادله اللي بيستدل بها العلماء او فريق من العلماء على موت القدر، على ان القدر مش حي. ودي مساله فكريه، والبعض يقول لك هذا ما زال حي ونحو ذلك. لا، الحديث ده يستدل به، استدل به الشنقيطي وغير الشنقيطي على موت القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، على راس 100 سنه من اخباره صلوات الله وسلامه عليه. والله في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بشهر يسالون عن الساعه وانما علمها عند الله، فاقسم بالله ما على ظهر الارض من نفس منفوسه اليوم ياتي عليها 100 سنه، ياتي عليها 100 سنه. قال ابن كثير وهو نص على ان جميع الاحياء في الارض يموتون الى تمام 100 سنه من اخباره صلى الله عليه وسلم، وكذا وقع السواد. فما نعلم تاخر احد من اصحابه الى ما يجاوز هذه المده، وكذلك جميع الناس، وكذلك جميع الناس. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنه، فعاش 100 سنه. من جمله الاخبار ايضا
في ناس بتعدي 100
لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت اخباره، من وقت اخباره هو صلى الله عليه وسلم من الموجودين مش هتتجاوزوا ال 100 سنه. من جمله هذه الاخبار الاخبار عن نار بالحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصر. انظر، وكانت نار عظيمه العلماء وصفوها الامام النووي وابن النووي وابو شامه وصف النار، وحدثت كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريره قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصر. ذكر اهل التاريخ وغيرهم ان هذا حدث بل تواتر وقوع هذا في سنة 54 و600. وخاتم شامة في تاريخه انها ظهرت يوم الجمعة في 5 جمادى الآخرة سنة 54 و600 هجرية، وأنها استمرت شهرا وأزيد منه، وذكر أن ضوءها مد إلى تيماء بحيث كتب الناس على ضوء رحليه. كان جلس المدينة خرجت والنار دي كتبوا على ضوءها في التيماء، وكتبنا في بيت كل منهم مصباح. انظر، ورأى الناس سناها من مكة مرضية، وتأني عن الضوء وصل إلى مكة، وصل إلى مكة. وقد أخبر واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة أن كان لحاضرة بلد بصرة أنهم رأوا صفحات أعناق إبنهم في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز، وحدثت وأخبر عنها الناس. لا تقوم الساعة حتى تطر النار من أرض الحجاز فضيلة أعناق الإبن في البصرة وتنحل إلى القلب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.